عن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى قال الحافظ رحمه الله وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان أحدهما إقباله بظلامه وقال مجاهد أظلم وقال سعيد بن جبير إذا نشأ وقال الحسن البصري إذا غشي الناس وكذا قال عطية العوفي وقال علي بن أبي طلحة وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر حسن
هكذا حين أدبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا حين وتر حسن في نسخة في أحد معه الشعب نسخة الشعب هذا نعم هذا حين وتر حسن نسخة الشعب ماذا فيها حين أدبر حسن وفي نسخة هذا حين وتر حسن نعم فبعض السلف فسر عسعس بأقبل يعني جاء وبعضهم فسر عسعس يعني أدبر يعني ذهب وهذا من التفسير بالمتناقض وهذا يدل على عظمة هذه اللغة اللغة العربية قد تأتي اللفظة في سياق بمعنى مضاد لمعنى آخر في سياق آخر ولذلك المعنى قد يعرف من سياق الكلام الليل إذا أدبر صلينا الليل إذا عسعس صلينا المغرب فيكون عسعس هنا بمعنى أقبل والليل إذا عسعس انتظرنا صلاة العشاء الليل والنهار إذا عسعس يعني انتهى وذهب نعم
وقد اختار ابن جرير
قال شيخنا في هذه الآيات هذه الآيات فيها قسم الرب سبحانه ببعض مخلوقاته انتهى كلامه فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء كيف شاء متى شاء أما المخلوق والمسلم الموحد فلا يقسم إلا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر كما في حديث ابن عمر وهو حسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك فلا يوجد قسم بغير الله أما الرب جل وعلا إذا أقسم والواو من أدوات القسم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والشمس وضحاها والتين والزيتون والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى الله يقسم بما شاء وإذا قال الإنسان وآيات الله هل يجوز الإنسان يقسم بآيات الله ها؟ إن كان يقصد بآيات الله الكونية فهذا القسم حكمه أنه شرك أما إذا كان يقسم بآيات الله الشرعية ككلامه الذي هو القرآن فهذا جائز ولذلك تحرز بعض العلماء من القسم بالمصحف ومنع ذلك بعض علمائنا ومشايخنا وقالوا لأن المصحف المداد الذي كتب به مخلوق والورق الذي كتب فيه المصحف الذي كتب فيه القرآن كلام الله مخلوق فالمصحف يحتوي كل ذلك المداد والورق وكلام الله جل وعلا فلا يدرى إذا أقسم بالمصحف ماذا يقصد, ماذا يقصد وبعض العلماء يقول هو لا يقصد غالبا إلا القسم يقصد المصحف ويقصد به كلام الله سبحانه وتعالى. على كل حال الأولى البعد عن ذلك. إذا أراد أن يقسم بكلام الله يقول وكلام الله، أو يقول والله، إما أن يقسم بالله أو بصفة من صفاته. لا يجوز للمخلوق إلا أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني ويمين الله. لا ومصرف القلوب كان أكثر قسمه صلى الله عليه وسلم. لا ومصرف القلوب. نعم.
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء.
نعم. إذا أدبر، ابن جرير يختار أنه إذا أدبر يعني ذهب، والدبر قد يكون بعد الشيء وقد يكون من داخلة الشيء، ولذلك جاءت بعض النصوص فيها الدبر بمعنى مؤخرة الشيء، وبعض النصوص الدبر بمعنى نهاية الشيء أو ما بعد الشيء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فالدبر هنا المراد به مؤخرة الصلاة أم ما بعد الصلاة؟ ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة، فعلى حسب السياق. ولذلك تنازع العلماء في حديث معاذ بن جبل الذي رواه الحاكم وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتنازع العلماء في هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فجمهور أهل العلم يحملونه على أنه يقال بعد الانفتال من الصلاة بعد السلام. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين واختيار العلامة محمد الصالح العثيمين أنه يقال في مؤخرة الصلاة قبل السلام، وقالوا لأن الذكر بعد السلام أفضل من الدعاء، وأما الدعاء قبل السلام في داخلة الصلاة أفضل من الذكر. وهذا دعاء ولا ذكر؟ اللهم أعني دعاء. فالأنسب عند ابن تيمية وابن عثيمين أنه يقال قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا قول قوي جدا وله متانته وقوته ورصانته في العلم لأنه مناسب. ولذلك إذا رفع الرجل يديه بعد الصلاة يدعو، هل هذا سنة أم مخالف للسنة؟ هذا من البدع المنكرة. إذا فعل ذلك قبل أن يقول أذكار الصلاة فهذا من البدع المنكرة، لا سيما إذا استمر عليه. لماذا؟ لأنه يفوت سنة أذكار الصلاة. أما إذا فعل أحيانا وعليه يحمل تجويز بعض العلماء لذلك، أما إذا قال الأذكار وانتهى منها ثم رفع يديه بحيث أنه لا يداوم على ذلك وإنما يفعله أحيانا، فعند بعض العلماء أن هذا جائز، ولكن لو دعا في صلاته هذا يكون أفضل. أما يفعله بعض العوام من الأئمة من أنه كل صلاة يدعو بعد الصلاة هذا مخالف للسنة، ولم يكن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام كما ذكر ابن تيمية رحمه الله من المحققين وغيره من العلم. نعم.
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا،
مع أن ابن كثير من تلامذة محمد ابن جرير الطبري، لكن لا مانع في المسائل الاجتهادية أن يخالف الطالب شيخه، وهذا لا يعد من سوء الأدب، بل لا مانع أبدا أن تخالف شيخك في المسائل الفقهية والمسائل الاجتهادية، قد يترجح لديك ما لم يترجح لديه، لا مانع من هذا أبدا، وهذا لا يمنع الود والمحبة والتآلف في الله عز وجل. أما مسائل الأصول والعقيدة فلا يصح التنازع فيها. نعم. فابن جرير حمل عسعس يعني أدبر، وابن كثير حملها على أقبل يعني الضد تماما. نعم.
وإن كان صح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير غير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد بها أن يراد كل منهما، والله أعلم. وقال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء الدنا كأن له من ضوئه مقبس.
كأن هكذا في الشعب ولا كان نعم.
كان له من ضوئه مقبس يريد
كان له من ضوئه مقبس
مقبس
نعم. مقبس نعم.
كان له من ضوئه مقبس يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال. قال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع. وقوله تعالى والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه، وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه السلام. قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم ذي قوة، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله تعالى عند ذي العرش مكين، قال جبريل عليه السلام يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم، أي له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة بل هو من السادة والأشراف، معتنا به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله أمين صفة لجبريل عليه السلام بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي
قال شيخنا سلمه الله وحفظه هذه أوصاف عظيمة لجبرائيل عليه السلام، فهو كريم، إنه لقول رسول كريم، له وجاهة عند الله عز وجل، وهو أمين، وهو ذو قوة يعني صاحب قوة، وأقسم الله عز وجل أن هذا القرآن قول جبريل تبليغا، فقوله سبحانه إنه لقول رسول كريم، انتهى كلام شيخنا هنا. إنه لقول رسول كريم احتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، وإنما الذي تكلم به جبريل، وبعضهم قال محمد عليه الصلاة والسلام. إنه تأكيد لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل. فما الجواب على ذلك؟ قال شيخنا: فالقرآن ابتداء كلام الله تعالى، وأضيف إلى جبريل إضافة تبليغ، كما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الآيات انتهى كلامه. يبقى إذن قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إضافة القول إلى الرسول الكريم هو جبريل، هنا إضافة ابتداء وإنشاء أم تبليغ؟ تبليغ، وهذا معروف في لغة العرب، هذا لا مانع منه أبدا عند العرب، فلا حجة للمعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق. ومن أقوى الأدلة على ضلال المعتزلة في تسويتهم بين الخلق والأمر، أو الخلق وبين كلام الله الذي هو صفة الله، أن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، فقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالله غاير سبحانه بين الخلق وبين الأمر، مما يدل على أن الخلق شيء والأمر شيء آخر، ويدل على أن الأمر ليس مخلوقا، يدل على أن الأمر ليس مخلوقا، ليس مخلوقا. نعم.
وما قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي، قال الشعبي وميمون بن مهران، وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم. المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بضنين.
هذه الآيات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وما قاله بعض علماء من أن النبي عليه السلام رأى ربه احتجاجا بهذه الآيات فهذا ليس بالصحيح، بل هذا القول خطأ. والضمير في قوله سبحانه ولقد رآه بالأفق المبين، رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام، لأن الله عز وجل قال: وما كان لبشر، والرسول من البشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه العظيم جل وعلا: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والنبي عليه السلام لا شك أنه في منتهى بصر الله جل وعلا ولا يخرج عن ذلك. فلو كشف الحجاب سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. والنبي عليه السلام ما سئل كما عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه. فلا يصح إثبات القول بالرؤية في اليقظة أبدا، أما رؤية الرب جل وعلا مناما فهذا يقع، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث حسن إن شاء الله: إني نعست فرأيت ربي، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ فهذا يجوز مناما، أما يقظة فلا يقع أبدا. والأظهر أنه لا يقع ليس لأنه مستحيل، ليس لأنه غير ممكن، ولكن لأن الأجساد لا تقدر على ذلك. ولذلك يوم القيامة ينشئ الله عز وجل في العباد قوة يرون بها ربهم جل وعلا، يكون عندهم قوة عظيمة، ولا يلزم من الرؤية الإدراك، لأن المعتزلة قالوا الله يقول لا تدركه الأبصار، فقال أهل السنة: هذه الآية من أدلة الرؤية وليس من أدلة النفي للرؤية، لأن الله عز وجل أثبت الرؤية ونفى الإدراك، فقال لا تدركه الأبصار في الإدراك، وقال في الرؤية: ها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مما يدل على أنهما واحد أم متغيران؟ متغيران. وهذا واقع في المخلوق، فأنت ترى القمر، فهل تدرك كل ما على القمر؟ لا، لا يمكن. قد يرى الإنسان الشيء ولا يدرك كل ما في هذا الشيء، وهذا واقع. نعم.
وقوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله
عليه وسلم. هل يصح الاستشهاد بخلاف السلف في رؤية النبي عليه السلام ربه خاصة على جواز الاختلاف في مسائل العقيدة؟ لا، لا أبدا، لا يجوز هذا، لأن أصل مسألة الرؤية هل يرى المؤمنون ربهم في الجنة أم لا، المخالف في ذلك مبتدع أم سني؟ مبتدع. من خالف في ذلك الخوارج، وخالف في ذلك أيضا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا رؤية إدراك من غير جهة، وأثبت ذلك أهل السنة قاطبة وإجماعا. لكن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لماذا؟ لأن هناك نصوص محتملة، وهو هذا النص: ولقد رآه بالأفق المبين. قد يعود الضمير هنا على الرب سبحانه، وقد يعود على جبريل، فجاءت نصوص أخرى خارج هذا النص فرجحت أن المقصود بالضمير هنا هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هم تنازعوا في فهم نص ولا في رد النص؟ في فهم النص. أما لما تأتي تقول لي: لا مانع يا أخي، مسألة الخروج على ولاة الأمور مسألة هذا له قول وهذا له قول، من له قول؟ نقول لك: لقد ذكر النووي الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على على ولاة الأمر وإن كانوا فسقة ظالمين. نقل النووي الإجماع، ونقله الصابوني، ونقله الإسماعيلي، ونقله ابن تيمية، ونقله جمع من العلماء، فلا يصح أن تخالف حينئذ، لا يصح أن تخالف حينئذ. ولذلك الذين خالفوا في الثورة مثل محمد حسان وغيرهم وزمرته، إذا أرادوا أن يتوبوا لا تصح توبتهم، وتوبتهم عندنا ليست مقبولة إلا إذا أعلنوا أنهم كانوا على الباطل من قبل. إذا أعلنوا يقالوا كنا نقول بغير علم وكنا على جهل وتجرأنا على الله جل وعلا فنعم. أما أن يقول الحق الآن لأن كفة الحق ولله الحمد ونسأل الله المزيد من فضله صارت هي الراجحة فوافقوا الحق وقفزوا في سفينة الحق، لا، لأن الله جل وعلا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا الحق الذي هم عليه الآن وبينوا الباطل الذي قالوه من قبل. هذا شرط كما ذكر ابن كثير في توبة العالم أو الداعية إذا أخطأ، لابد. أنا الآن كنت أقول أن الثورات جائزة والمظاهرات جائزة مثلا، وحاشا لله أن نقول ذلك، ونسأل الله أن يكون القبر قبل ذلك، لأن لكن لو قال الإنسان ذلك لكي يتوب لابد أن يبين أنه كان على باطل في هذا القول وأنه تجرأ على الله عز وجل أو أخطأ في هذه المسألة. أما أن يقول بالحق اليوم فقط يقبل قوله ويمرر، لا، لابد أن يبين باطله أولا، لابد أن يبين باطله أولا. وأرجو من الدولة وفقها الله أن تنتبه لذلك، أن هذا أمر مهم جدا. الثابتون عن الحق هم الذين لا يخونون ولاة الأمور ولا يخونون الأمة، وما الذي يتلون سنة حلال وسنة حرام، جائز وفي شبهة حرام أو حرام، هذا الذي يخشى منه، هذا الذي يخشى منه والعياذ بالله، الذي له كل يوم قول في مسائل أصولية إجماعية لا نزاع فيها، هذا الذي يخشى منه والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي وهو محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم
بضنين
وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم.
وهذه القراءة بضنين بدل بضنين بالضاء أخت الطاء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس تلميذه، والكسائي ورويس نعم، والباقون بضني، فهي قراءة سبعية متواترة، ولا صح لعامة الناس ولا لغيرهم أن ينكروا هذه القراءات. يعني بعض الإخوة الآن من جهة الغرب ليبيا أو تونس قد يقرأ برواية بقراءة قالون، وقالون من تلاميذ نافع، وهو قرين ورش في نافع، وهذه قراءة سبعية متواترة، بل كان أهل مصر يقرؤون بقراءة ورش من صعيد مصر، كانوا يقرؤون قديما بقراءة الإمام ورش عن نافع، والآن صار الناس يقرؤون بقراءة حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة، فهذه قراءات سبعية متواترة لا يصح إنكارها، لا صح للإنسان أن ينكر. بضانين هذه قراءة، زراط الذين سراط الذين صراط الذين، كلها قراءات سبعية متواترة، ولكن إذا أما الإنسان الناس خصوصا الجهال منهم عليه أن يراعي أحوال الناس. نعم. وإذا أنكر عليه أحد واشتد عليه في النصيحة يرفق به، لأنه في البخاري أن عمر رضي الله عنه أنكر على رجل لما قرأ بقراءة، وكانت القراءة سبعية متواترة، فأمسك عمر بتلابيب ثوبه قال إما أن تأتيني يعني بحجة وإما أن أوجعك ضربا، فأتاه بالحجة فهدأ عمر وسكن رضي الله عنه. تعظيم للنصوص، هذا جيل مبارك، جيل الصحابة، معظم للنص، خلاص جاء النص انتهى. أما الآن انظر إلى أتباع الفيسبوك، خلاص كل واحد عمله بعض الزبالات، صناديق الزبالة يرمي فيه زبالته والعياذ بالله. أنا أشبههم هؤلاء شباب الفيسبوك الذين جلسوا ليل النهار يطعنون في أهل العلم، في الدعاة إلى الله والناصحين من الحدادية الخبثاء، صار يطعنون في أهل العلم، هؤلاء صناديق زبالة يتبول فيها ويتغوط فيها ليل نهار، تراه يكتب الساعة الثانية والساعة الثالثة بالليل بدل من أن يقوم يدعو ربه جل وعلا ويستغفر ربه ويقول دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، أو يستغفر الله أو يصلي ركعتين أو يقرأ في آية في المصحف، تراه يدخل يسب في الناس ويلتمس أخطاء الناس. الآن صارت ورش عمل ومستنقعات لتتبع أخطاء العلماء أو الدعاء أو المصلحين، شبكة ما عرفش الغرباء السلفي. شبكة الغرباء السلفية، وما هي الغرباء السلفية؟ ينظر خطب شيخ من مشايخ السلفيين ويلتمس أخطاءه ليل نهار، يسمعون ويتواصوا بذلك ويقولون انظر يسب الصحابة، انظر يسب الأنبياء، انظر يسب. طبعا يسب الأنبياء هذا أمر، هذا معناها أمر خطير والعياذ بالله. ولذلك أحذركم أيها الإخوة من الفيسبوك، نحن علمنا أين هو؟ هنا في مسجد أهل الحديث والأثر، وفي مساجدنا في بيوت الله، في مجالس نرجو الله أن تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتعمها السكينة ويذكرها الرب جل وعلا عنده في الملأ الأعلى. نعم.
وقوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بظنين، أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ظنين وظنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والظنين المتهم والظنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظن به على الناس بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت كلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم.
يدل على ابن كثير كان له عناية أيضا بالقراءات، كلاهما متواتر يعني القراءة بالضاد والقراءة بالضاء. نعم.
قلت كلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله تعالى فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان قوله جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي إله. وقال قتادة فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة وهداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة.
قال شيخنا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فإذا فعل العبد شيئا علمنا أن الله شاء، فالعبد له مشيئة، أثبت الله له مشيئة. ولذلك قول الجبرية أن الإنسان مجبور، إن الإنسان مجبور على عمله وليس له فيه قدرة ومشيئة، هذا القول قول باطل، لأن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا وأودع الإنسان عقلا يفكر ويفهم به وأقام الحجة وقطع المعذرة سبحانه، فلا حجة لأحد بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة. نعم.
وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، آخر تفسير سورة التكوير، ولله الحمد والمنة.
وهذه السورة سورة عظيمة، وهي من السور التي شيبت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه السلام شيبتني هود وأخواتها، من هذه السورة التي فيها كلام عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في التفسير في هذا اليوم.